فهذا هو الدرس الثاني عشر من قراءتنا في كتاب الدراري المضية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ودرسنا لإخواننا في بلجيكا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لطاعته ومرضاته، وأن يسددنا في القول والعمل، وأن يوفقنا لإتمام ما شرعنا فيه، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهر، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. هذا باب مهم من أبواب الطهارة، وهو من خصائص النساء، وذلك لأن الحيض متعلق بالنساء. وذكر أن بعض الحيوان يحيض، مثل الأرنب والخفاش، وقيل كذلك الناقة، لكن ليس معنى حيض هذه الدواب أنه يكون كحيض المرأة، لكن قالوا يخرج دم في غير ما يتعلق بذلك. وأحكام الحيض يعني أرهقت العلماء، لا سيما وأن كثير من مسائل الحيض تقوم على الرأي وعلى الأقيسة وعلى الإجماعات المدعاة. ولو صار العلماء على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام لكان في ذلك بركة عظيمة. قال: أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به الحجة، أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم، وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة. يعني اختصر جملة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء قديما وحديثا، واختصار هذه المسألة في أن الحيض لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لأن بعضهم يحدد الأكثر 15 يوما ثم يلزمها بالغسل وتصلي وتصوم وغير ذلك، وبعضهم يحدد الأقل بكذا. فالشاهد أنه متى ما خرج دم حيض فهي حائض، ومتى من قطع دم الحيض فليست بحائض. ويعرف الحيض بلون دمه، فهو إلى السواد، وبرائحته الكريهة، وربما رافقه شيء من المغص ونحو ذلك. وكذلك دمه لا يتجلط إذا خرج من الرحم، بينما دم المستحاضة يتجلط أي يتجمد، وهكذا يتجمد وهكذا يعني يخرج ربما سائلا إلى الحمار أو كذلك إلى البياض أو كذلك إلى أن يكون مخلوطا. الشاهد أن هذا التغيرات التي تقع فيه سببها قلة الدم وكثرته. سببها قلة الدم وكثرته، وإلا فإن الحيض يعني متميز. قال: وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة كحديث: إذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. خرجه البخاري. إذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، لأن الحيضة تمنع من الصلاة بالإجماع، وإذا أدبرت فتغتسل وتصلي. قال: وغيره من حديث عائشة، وأخرج مسلم وغيره من حديثها نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، وهو حديث صالح للاحتجاج به. الصحيح أنه حديث منقطع، لأن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة كما قال البيهقي وغيره، لكن يشهد له ما قبله في الباب. وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تجلس أيام إقرائها، أي أيام حيضتها. هذه المتميزة، من كان حيضتها متميزة بحيث أنها تحيض من يوم 23 إلى 30 من الشهر، فهذه تبقى أيام قرئها. أما التي لا تميز فتنظر إلى بقية القرائن. قال: وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم، فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. خرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة: فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع. الحديث لا يصح. فقد أعله أبو حاتم وغيره. فالمستحاضة هي التي يستمر خروج الدم منها، تعمل على العادة المتكررة، يعني إذا كان قد علم أنها تحيض في أول الشهر تترك الصلاة في أول الشهر بقدر الأيام، إذا علمت أنها تحيض في منتصف الشهر تترك الصلاة في منتصف الشهر بقدر الأيام، إذا كانت تحيض في آخر الشهر تترك الصلاة في آخر الشهر بقدر الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يقع عليها هذا الحدث. فالمستحاضة هي التي يستمر خروج الدم منها، تعمل على العادة المتكررة فتكون فيها حائضة يثبت لها فيها أحكام الحائض، وفي غير أيام العادة طاهرا لها حكم الطاهر، كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متكررة كالمبتدئة، يعني امرأة أول ما بدأ فيها الحيض صار نزيفا، فهذه تحتاج إما أن تنظر إلى لون الدم ورائحة الدم وما يقارنه، وإلا فإنها ترجع إلى القريبات كم يمكثن في الحيض فتمكث مثلهن. والملتبسة عليها عادتها فإنها ترجع إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن كثير من النساء الآن يستخدمن بعض العلاجات مثل علاجات تنظيم الدورة، ومثل علاجات كذلك وقف الحمل، ومثل علاجات نحو ذلك، وإذا بها تضطرب حيضتها ولا يستقيم لها حال بعد، نسأل الله السلامة. ولذلك نقول على المرأة أن تلتزم بما قدر الله عز وجل عليها، ولعل الله عز وجل أن يجعل فرج، وهي معذورة في ترك الصلاة ترك الصيام من رمضان ما دامت حائضا ثم تقضي من أيام أخر، ومعذورة كذلك حتى في الحج والعمرة، وجوز لها بعض أهل العلم إن خشيت فوات الرفقة أو خشيت يعني خروج من تركب معهم أنها تستثفر وتطوف إذا كان طواف الإفاضة. قال فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم، فتكون إذا رأت دما كذلك حائضة، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرة، أي إذا رأت دما أسود فهو حيض، وإذا لم ترى الدم الأسود فليس بحيض. وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت فيه التعريفات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك، لأن هذا أمر يقع على النساء كثيرا، وينبغي أن الناس يهونوا الأمور ولا يكثروا من الخلافات والتشعيبات. والله أكثر المسائل دوخ فيها طلاب العلم والعلماء والناس الرأي، وإلا امرأة حاضت يعرف الحيض، إن ميزته فالحمد لله، ما ميزته ما جعل الله عز وجل عليها من حرج. تنظر إلى أوجه القرائن وكيف ترجح بعض القرائن حتى تصل إلى أن تحكم عليه أنه حيض وليس بحيض. قال وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الثابت في الصحيح، فاغسلي عنك الدم وصلي، وإن استطاعت أن تستثفر فهو أحسن، تعمل لها حفاظة وتصلي، وإن لم تستطع تصلي على الهيئة التي هي عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ما ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه. وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر، وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية، في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد، يعني وهذا في الصلاة التي بينها جمع، الصلوات التي بينها جمع كصلاة الظهر والعصر وكصلاة المغرب والعشاء، ويسمى هذا بالجمع الصوري. ولم يأتي في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة، جاء في بعض الأحاديث وعلا أن المرأة إنما فعلته من نفسها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم، فللذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا هو الثابت. نعم. وأما الغسل في كل صلاة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت زينب رضي الله عنها تغتسل من نفسها. وأما ما في صحيح مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك، لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة، وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة، وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل صلاة. وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة. قال ابن عبد البر وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. وقال ابن رجب أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة أيضا ومعلوم ومعلولة تقدم بعضها. فعلى هذا وأنها صلت الصلوات بوضوء واحد إذا لم يكن الحدث غير دم غير النزيف فلها ذلك، هذا هو الصحيح. وإن توضأت فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة. قال لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على النساء الناقصات العقول والأديان، لحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الصالح من إحداهن. والشريعة سمحة سهلة وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. استدل بعموم هذه الأدلة على أنها لا يلزم أن تغتسل لكل صلاة وإنما تتوضأ إن أحبت، وإن كان يعني إن لم يقع ناقض غير سيلان الدم في هذا الحال فليس بناقض على الصحيح. وأما كون الحائض لا تصلي ولا تصوم فلما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه ولم يخالف إلا الخوارج الذين رأوا أن المرأة لها أن تصلي وهي أن تقضي الصلاة وهي حائض، وهذا قول باطل. وأما كونها لا تغطأ فذلك نص الكتاب العزيز، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحيض له أسماء كثيرة، الحيض والمحيض والأذى والعراك والنفاس والطمث والإعصار والإكبار، وأوصلها بعضهم إلى 15 نوعا. قال وأما كونها لا تغطأ فذلك نص الكتاب العزيز، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا الجماع كما هو مفسر بالسنة. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم صنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو في الصحيح صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه. وفيه قصة أن اليهود قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. وهو مجمع على تحريم ذلك، ليس فيه خلاف تحريم الصلاة والصوم على الحائض، وكذلك وطئها هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر، إلى غاية الغسل بعد الطهر كما صرحت بذلك الأدلة، يعني أنها لو طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل، لقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والمراد بالتطهر هنا الغسل. وأما كونها تقضي الصيام فلحديث عائشة رضي الله عنها بلفظ كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهو في الصحيحين وغيرهما. وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة، ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار. إذن انتهى الشوكاني رحمه الله تعالى من تلخيص هذا الباب ومضمونه. المرأة المميزة التي كانت حيضتها معلومة تمكث قدر الحيضة، المرأة غير المميزة تنظر إلى القرائن فإن عرفت بالقرائن فتغتسل إذا انتهت تلك القرائن كالدم الأسود والدم الذي رائحته منتنة وهكذا، وإن لم يكن لها قرائن تنظر إلى صواحبها من أهل بيتها ثم تقيس عليهن. قال فصل والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض. وهذه مسألة ثانية اختلف فيها الناس، بعضهم يرى أن النفاس 40 يوما وبعضهم يرى أنه أقل وبعضهم يرى أنه أكثر. والصحيح متى انقطع الدم من المرأة أن النفاس انتهى، ولو خرج الولد بغير دم تغتسل وتصلي من حينها. أقول أما كون أكثره 40 يوما فلحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقد قيل إن أكثره 60 يوما، وقيل 70 يوما، وقيل 50، وقيل 22 يوما، والحق الأول. الحق أنه متى انقطع دم النفاس فإنها تصلي وتصوم. أما ما دامت القرائن على أنه دم نفاس أسود منتن الريح إلى غير ذلك، فما زال نفاسا ولا حد لأقله ولا لأكثره، إلا إذا زاد زيادة فاحشة فلها أن تذهب إلى الطبيبة لا سيما في هذه الأيام، وتعمل فحصا وتنظر هل هو يعني ما زال نفاس أو انقطع. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها ففيه مس الأزدية مجهولة. قال وأما كونه لا حد لأقله فلم يأتي في ذلك دليل، بل ما دام الدم باقيا كانت المرأة نفساء، فإن انقطع قبل 40 انقطع عنها حكم النفاس، فإن جاوز دمها 40 عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة. وهذا القول من الشوكاني غريب، إذ أنه في مسألة الحيض لم يرى حدا لأقله وأكثره، ثم هنا حدد بال40 والحديث ضعيف. وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطأ وترك الصلاة والصيام فلا خلاف في ذلك، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة. وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض وهو في النفاس إجماع كذلك، ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك ولا يعتد بهم. انتهى رحمه الله تعالى من هذين البابين، باب الحيض وباب النفاس، وقد اختصرهما وجاء فيهما بقول موجز مفيد، لأن المسائل في هذا الباب كما قلت لكم متشعبة وكثيرة، والناس بين مستقل ومستكثر، وربما ألفت فيه المؤلفات وصنفت فيه المصنفات، والأمر عائد إلى ما تقدم. هذا أمر يقع على جميع النساء إلا من رحم الله، وإلا الأصل أن كل النساء تحيض، كما قال صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فكذلك أمر تعرفه النساء من المرأة من نفسها، فإذا كان أسودا منتنا فهو دم حيض، وإذا كان سائلا يجمد إذا خرج فهو دم استحاضة، ودم الحيض لا يجمد. وبعضهم يفرق أن يعني في أمور أخرى، لكن هذا هو الذي يظهر. وأما الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة الصحيح أنها سواء كانت قبل أو بعد أو في الزمن، يعني أنها إذا وجدت الصفرة والكدرة ليست بحيض، الحيض هو الدم الأسود. قال أم عطية رضي الله عنها ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيء. وبعضهم يرى أن الصفرة إذا كانت قبل الحيض لا أثر يعني أنها حيض، أما بعده فليست بحيض، والصحيح أنها متى وجدت الصفرة والكدرة فليس بحيض. للحديث نص. والمسألة الثانية، إذا كان يأتيها الحيض ثم ينقطع ثم يأتيها ثم ينقطع، في الوقت الذي ليس هناك دم ليست بحائض، وتعامل معاملة الطاهرة التي ليست بحائض، فلها أن تتوضأ أن تغتسل وتصلي ولها أن تصوم. وبالنسبة ماذا كنا نريد أن نقول، يعني هذه بعض أحكام ما يتعلق بذلك. وأما بمسألة المعاشرة لها من حيث الأكل والشرب وهكذا حتى الاضطجاع سويا والمباشرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه من فوق الأزر وهن حيض. قالت عائشة فأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك أو كما قالت رضي الله عنها. فالشاهد من كان يرى من نفسه الملكة فله أن ينام معها على بساط واحد ويكون حذر من الأمر العظيم. وليس هناك دليل على الكفارة أنها دينار أو ربع دينار، فالحديث لا يثبت. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين.